قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قال العلامة الزهراس في شرحه قوله: فهم وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم: رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواءه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل. ووجه النفي نفي المعنى الذي دل عليه ظاهر النص، لأنه قد يقال: كيف يقال هذه مذاهب نفي وقد أثبتوا لها معاني؟ لكن المقصود أنهم نفوا ما دلت عليه ظواهرها من الصفات، وأما المعاني التي أثبتوها فليست هي ظواهر النصوص، وأيضا لا تثبت بها صفة للباري سبحانه وتعالى. ولا شك أن النفي مؤدى إلى تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته. قال: إلى أمثال ذلك من نوع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. وهذا يا أخوان هو مدار التعطيل ومدار العقائد الفاسدة في صفات الله، توهم ظواهر نصوص الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين وعلى كيف مفهوم من كيفيات صفات المخلوقين. وهذا كله يعني ما يقال هو منشأ الباطل في صفات الله، سواء التعطيل أو التفويض، سواء التعطيل أو التفويض، حتى التشبيه حتى المشبهة، هذا هو منشأ باطلهم. قالوا: لأن الله خاطبنا بأمور لا نفهم منها إلا ما نعلمه من أنفسنا. قالوا: ولهذا فصفات الله كصفات المخلوق التي نعلمها في معناها وفي كيفيتها وفي كونها. والمعطلة فعلوا أو تصوروا هذا التصور وأرادوا أن ينزه الله عن مماثلته في صفاته للمخلوق، فنفوا هذه الصفات وجعلوه ذاتا مجردة عن الصفات. وذهب آخرون مذهبا آخر وأرادوا أن يفروا من التشبيه والتعطيل فوقعوا في التفويض، وقالوا: لا اشتباه بين الخالق والمخلوق في ألفاظ الأسماء والصفات في أسماء الأسماء والصفات إلا في اللفظ فقط، وإلا فالمعاني معاني صفات الباري سبحانه وتعالى معاني لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها ما يخوان إلا هو، وليس بين الخالق والمخلوق يعني اشتراك في أصل المعنى، ولو كان كذلك لما كان يفهم من ظواهر النصوص ما هو معلوم من لغة العرب. قال: ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصار أمر من أول أن ظنوا الظنون، فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. قالوا: إنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ. وهذا الجهم يا إخوان قالوا مر عليه طائفة من السمنية، وهم يعني طائفة من طوائف الملاحدة، فناظروه في الله سبحانه وتعالى حتى بقي شاكا 40 يوما وترك الصلاة. ناظروه في وجود الله سبحانه وتعالى وقالوا: كيف تؤمن بشيء لا تراه ولا تلمسه؟ فشك في الله سبحانه وتعالى وبقي 40 يوما شاكا في الله عز وجل وترك الصلاة، حتى خرج بمقالته التي مؤداها يلتقي مع مذهب هؤلاء السمنية، وهو يعني الحكم على الله بأنه معدوم. فقال: وجود الله وجود مطلق، ليس له صفات، ليس له مال إخوان صفات، وهذا مؤداه يعني القول بأن الباري سبحانه وتعالى معدوم. قال وقد توسع في هذا اللفظ. والجهم صفان لما يعني مالقان كان هو الذي ولا شك أنه في مذهبه تابع لمن قبله للجعد ابن درهم الذي قتله خالد القسري، وإن كان في سند القصة يعني مالقان نظر، إلا أنها قصة مشهورة، قصة مالقان مشهورة، وبعض القصص والوقائع التي تحدث من الملوك شهرتها قد يغني عن مالقان عن إسنادها ويتسامح في إسنادها، فهي مشهورة ولهذا يحتج بها الأئمة. وأما الجهم صفوان فقتله سلمة بن أحول، سلمة بن أحول، وكلاهما قتل في الزندقة. قال وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، يعني سواء على الوجه الذي يعني صار إليه الجهم أو نفى جزءا منها، يعني فيقال لمن نفى بعض الصفات جهمي. وعلى هذا يا أخوان بهذا نعلم أن اللفظ قد يطلق على صاحبه سواء أخذ بالمذهب كليا أو أخذ بجزء منه، يعني مثلا من نفى بعض الصفات يقال له جهمي ويقال له ما يا أخوان معطل، وهكذا أيضا كما يقال لمن نفاها جميعا، وهكذا من شبه الله بخلقه ومثله بخلقه في جميع صفاته يقال له ممثل، وإن مثله في بخلقه في بعض صفاته يقال له ممثل، وهكذا إن فوض جميع نصوص الصفات يكون ما يا إخوان مفوضا، وإن فوض بعضها أيضا يقال له مفوض. فسواء قال بالمذهب من أوله إلى آخره أو يعني قال به في جانب، قال به ما يا إخوان في جانب كما ترون. قال فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية أيضا يا إخوان. ونظيره يعني ما هو معلوم إطلاق لفظ الخوارج على كل خارج على ولي الأمر، سواء اعتقد بقية عقيدة الخوارج يعني التي صاروا إليها في أول الأمر من تكفير الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، أو مثلا كما هو عند بعض طوائفهم نفي بعض صور القرآن وبعض أحكام الدين وإنكارها أو لا. فما دام أنهم اجتمعوا على مطلق المعنى الفاسد فكلهم يندرجون تحت هذا ما يخوى المذهب، وإن كانوا يتفاوتون، إن كانوا ما يخوى يتفاوتون، كما أن الكفر يتفاوت وأهله كلهم يطلق عليهم لفظ الكفر، فكذلك ما يخوى الباطل، فكذلك الباطل. قال فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. والمشبهة يا إخوان كل ما ترون من إطلاق لفظ التشبيه فالمقصود به ما يا إخوان التشبيه، يعني تمثيل الخالق بالمخلوق، تمثيل الخالق بالمخلوق في يعني ما يا إخوان في كونه صفاته وكيفيات صفاته، وهو حمل الصفات على يعني ما يا إخوان الوجه اللائق بالمخلوق في الكون والكيف، في الكون والكيف، سواء كان مع الموافقة من كل وجه أو كان مع الاشتراك من أكثر ما يقال الوجود، وإلا فكيفيات صفات الخالق وكون الصفات لا يعلمه إلا الله، ليس بينه وبين كيفيات صفات المخلوق وكون صفة المخلوق هي يعني ما يقال تماثل ولا تقارب، ولا ما يقال تقارب، وإنما الاتفاق بين الخالق والمخلوق في أصول الصفات. وهذا الذي يعنيه شيخ الإسلام في قوله التشابه بين الخالق والمخلوق ثابت باعتبار أصل الصفة، باعتبار ماذا يقول أصل الصفة، كأن يقال هذه يد وهذه يد، هذه يد يد ويد، لفظها لفظ اليد، وأيضا معناها معنى الصفة المفهومة عند الإطلاق، معنى الصفة المفهومة من اللفظ عند الإطلاق. قال وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله، فهذا يرد على المشبهة لأن التشبيه تمثيل، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة لأن إثبات سمع وبصر معناه إبطال القول بأن الله ليس له صفات. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله، صفات لله، فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وهذا على خلاف مذهب الممثلة والمشبهة لأن إثباتهم إثبات مع تمثيل. قالوا ينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، وهذا على خلاف المعطلة لأنهم عطلوا وزعموا أنهم ينزهون الله، فتنزيههم الذي زعموه تنزيه لكن مع تعطيل الخالق عن صفاته، وأما أهل السنة فتنزيههم تنزيههم بلا تعطيل. والواقع والواقع أن هؤلاء الذين زعموا أنهم نزهوا الله عن النقائص هم في الحقيقة أثبتوا إليه نقصا أعظم مما فروا منه، لأنهم مثلوه وشبهوه بالعدم. قال: فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، يعني أهل السنة أهل الحق، أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. قال شيخ الإسلام: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. قال العلامة الهراس: وهم وسط إلى آخره. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة وفي حاشيته على كتاب الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله، قال: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا، هل تدخل تحت قدرة الله عز وجل أم لا. فقال جهم وأتباعه هم الجبرية وهم غلاة أهل الجبر الذين يرون أن أفعال المكلفين ليست مقدورة لله عز وجل، والعبد الذين يرون أن أفعال المكلفين هي أفعال الله سبحانه وتعالى، والمخلوق والمكلف ليس له فعل البتة، فأفعالهم هي أفعال الله عز وجل، هكذا يقولون، ولهذا سموا جبرية لأنهم زعموا أن العبد مجبور على أفعاله وليس له أي اختيار فيما يأتي ويذهب. قالهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، يعني والعبد ليس له أي قدرة ولا اختيار ولا مشيئة فيما يفعله، والحاصل أن أفعال العبد هي نصف أفعال المال يخوان، أفعال الله سبحانه وتعالى، أفعال الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم غلاة الجبرية. وهذا المذهب يا أخوان، يعني كما أبانه شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه، يعني يفضي بأهله إلى الزندقة، لأنهم يرون على مذهبهم هذا أن جميع أفعال العبد طاعات. لماذا؟ لأنها جارية بمقتضى أمر الله الكوني، وذلك أنه هو الذي يفعلها، وإنما العبد مجبور على فعلها، فهو كالريشة في مهب الريح. فيقولون: إذن العبد يفعل ما يفعله، أو العبد ما كان من فعله هو في الحقيقة فعل الله سبحانه وتعالى، وليس له إرادة ولا اختيار ولا مشيئة، إذن فما كان من فعله فهو جاري على أمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا فجميع هذه الأمور طاعات. ومعنى هذا أن أقبح القبائح والكفر بالله سبحانه وتعالى يعتبر طاعة، هذا على ماذا يا إخوان؟ على مذهبهم، هذا على مذهبهم. قال: نرجو منكم أن تتقدموا الدرس، أن تقدموا الدرس، وذلك بالحضور في الساعة 11 تماما، بس بعض الأخوان ربما يكون عنده درس. ما في أحد عنده درس منكم؟ إذا نقدمه إلى الساعة 11 وربع يكفي، لأن الساعة 11 سيكون وقت طويل أكثر، 11 وربع إن شاء الله تماما. طيب. قال: وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، يعني فقدرة العبد ليس لها أدنى تأثير في وجود الفعل، إلا أن هؤلاء الأشعرية يعني يثبتون للعبد كسبا، من حيث باعتبار يقولون أنه هو المباشر للفعل، يقولون هذا كسبه، هذا مال يخوان كسبه، وإن كان في الحقيقة في قولهم يرجع إلى قول مال يخوان الجبر، وهو أن فعل العبد هو في الحقيقة مال يخوان فعل الله سبحانه وتعالى، ولهذا جعلوا من الأمور التي لا تقبلها العقول كسب الأشعري، كسب مال يخوان الأشعري، إذ كيف يكون كسبا له وهو فعل مال يخوان لغيره، هو فعل لغيره. قال: وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية، أي نفاة القدر، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: لفظ القدرية يعني المثبتون للقدر هم أولى بأن يسموا به، لأنهم هم الذين أثبتوه، وأما هؤلاء فهم نفاة القدر. لكن اشتهر يعني تسمية النفاة بالقدرية، وهم الذين عناهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. والمقصود بهذا الحديث نفاة القدر الذين أثبتوا خالقين، أثبتوا خالقا مع الله، فأثبتوا خالقين، الله عز وجل خالق العبد والعبد خالق لأفعاله، والعبد ما يا أخوان خالقا لأفعاله، لأن وسموا مجوسا باعتبار المشابهة باعتبار مشابهتهم للمجوس في إثبات خالقين، في إثبات ما يا أخوان خالقين، لأن المجوس يقولون الكون له خالقان، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهي ماذا؟ الظلمة. قال إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، يعني نفس الفعل الذي يفعله العبد الله ليس بقادر عنه، إنما العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه. ومعنى هذا أن أفعال العبد خارجة عن ما إخوان عن سلطان الله سبحانه وتعالى، هذا مقتضى هذا القول، أن أفعال العباد خارجة عن سلطان الله سبحانه وتعالى وعن ملكه، فالعبد يفعل ما لا يريده الله عز وجل فيخرج عن ملكه، فيخرج ما يقال عن ملكه وعن سلطانه. قال واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، لكنهم اتفقوا على أن نفس الفعل يعني ما يقال لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، لكن منهم من قال يقدر على مثله، وهذه ما يقال فلسفة، وهذه ما يقال فلسفة، لأنه إذا كان يقدر على مثله فلما لا يقدر على ما إخوان عليه، إذا كان يقدر على مثله فسيكون قادرا عليه، فسيكون ما إخوان قادرا عليه، لكنهم ما إخوان يحاولون أن يأتوا بما يعني يخفف من تبعات النقد وفحش وقبح القول وقبح ما إخوان القول، فقالوا يقدر على مثله، أما نفس الفعل فليس بقادر عليه. قال فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون، وهم متفقون على أن أفعال العباد وعلى أن نفس أفعال العباد التي يفعلونها هي أفعالهم، والله عز وجل ليس بقادر على فعلها، والعباد يخلقون أفعالهم وهم فيما يفعلونه ويخلقونه خارجون به عن مال إخوان عن سلطان الله سبحانه وتعالى وعن أمره وعن ملكه. وقال أهل الحق والحاصل إخوان أن الذين غلوا في إثبات القدر وهم الجبرية نظروا إلى جانب من جوانب أدلة الشريعة، وهو الأدلة التي أثبت الله فيها أنه الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وأنا ظاهر هذه الأدلة. وأما الذين نفوه فنظروا إلى ماذا قال، فنظروا وتصوروا أيضا وتصوروا أننا قالوا لو قلنا العبد له فعل واختيار ومشيئة خاصة به لكان خارجا عن ماذا يا أخوان عن سلطان الله وعن قدرته، عن سلطان الله وعن قدرته، فغلوا حتى قالوا العبد ليس له ماذا يا أخوان فعل وليس له اختيار، وكل أفعاله هي أفعال الله سبحانه وتعالى. وأما الذين نفوا القدر فنظروا إلى أدلة إثبات يعني ماذا يا أخوان إثبات الكسب والفعل للمخلوق، إثبات الكسب والفعل المخلوق، فاقتصروا عليها ولم يلتفتوا إلى ما يقابلها من أدلة إثبات خلق الله لأفعال عباده، كما أن أولئك لم يلتفتوا إلى أدلة إثبات الفعل إلى ما يقال إلى المخلوق، إلى ما يقال إلى المخلوق. ثم أيضا تصوروا أن القول بأن العبد بأن أفعال العباد هي مقدورة لله عز وجل ومن خلق الله سبحانه وتعالى وهي بقدر الله عز وجل، قالوا معنى هذا أن الله عز وجل يقدر إيش؟ يقدر الشر، فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أنه يجبر على الشر، فكيف يعذبه عليه، كيف ما يقال يعذبه عليه، فوقعوا في مثل هذا الأمر، وهذا كله بسبب عدم أخذ الدين من كل جانب وعدم أخذ أحكام المسائل الشرعية من جميع وجوه أدلتها. والسلامة من هذا كله أن ينظر العبد في دينه وفي أحكام الإسلام في جميع المسائل من كل جانب حتى يتوسط بين الإفراط والتفريط في عقيدته وفي أخلاقه وفي منهجه وفي سائر أموره التي يسير بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، لأن أفعالهم حقيقة يفعلونها حقيقة ولهم فيها اختيار وكسب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والله خلقكم وما تعملون، إلى أمثال هذه الأدلة التي فيها إثبات الفعل وإضافته ونسبته إلى المخلوق. قال وهي، ولهذا يا أخوان لما كانت هي كسب لهم وفعل من أفعالهم، يعني ما يا أخوان حكم عليهم بالطاعة والمعصية، وترتبت عليها أو على أفعالهم أحكامها في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ما يقوم في الآخرة، في الدنيا من أحكام أو عقوبات، وفي الآخرة من ما يقوم من ثواب أو عقاب، من ثواب أو عقاب. قال وهي مخلوقة لله تعالى، يعني مع كونها أفعالهم لا تخرج عن كونها بتقدير الله عز وجل وبما يقوم عن كونها بتقدير الله عز وجل، وهي من خلقه سبحانه وتعالى. كما أنها إذا كانت من فعل العبد فهذا لا ينافي أن تكون بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الله سبحانه وتعالى أو أن تكون من خلق الله عز وجل، فإن الله خلق الخلق وأفعالهم. قال ما معنى هذه العبارة واختلفوا هل يقدروا على مثل مقدوره؟ ننتبه يا أخوان حتى ما يحصل تكرار. يعني هل يقدر على مثل مقدور العبد، مقدور العبد وفعله نفسه، مثلا فعله الصلاة صلى، هذه الصلاة وهذه الأفعال ليست خلق لله وليست بقدرته، لكن هل يقدر الله عز وجل على أن يخلق مثل هذا الفعل؟ وإن كان هل مثل هذا الفعل يدخل في مقدوره سبحانه وتعالى، أم أنه سبحانه وتعالى يعني لا يدخل تحت مقدوره لا نفس الفعل ولا مثله الذي هو مجرد تقدير؟ فهذا المثل الذي يقولونه مجرد تقدير، مجرد مال إخوان تقدير، وكما سبق أنها مال إخوان فلسفة، والمقصود منها مال إخوان يعني تخفيف وطأة النقد وظهور قبح مال إخوان قبح المذهب، كما هي طريقة الهوى البدع من ذر رماد على عيون السامعين والناظرين حتى لا تشتد الشناعة عليهم. فهم هنا يقولون منهم من قال يقدر على مثله، فهذا المثل هذا المثل لا شك أنه مربوط بما فعله العبد، ولو قدر وجوده لقالوا ماذا قال؟ لو قدر وجوده من العبد لقالوا ماذا؟ لقالوا الله عز وجل ليس بقادر عليه، وإنما هذا المثل إنما هو عندهم مجرد فرض إيش وتقدير، مجرد فرض وتقدير لا يخرجهم عن نسبة يعني العجز إلى الله سبحانه وتعالى في خلق أفعال العباد، ولا يخرجهم عن مقتضى قولهم من أن أفعال العباد خارج عن سلطان الله سبحانه وتعالى وملكه وقدرته. قال وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالله خالق للعباد وأفعالهم، وأفعال العباد التي يفعلونها أيضا هي من كسب يعني من فعلهم أنفسهم، ولهم فيها مشيئة واختيار، ولهذا قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة تخصه ثم جعلها مربوطة وداخلة تحت مشيئة الله، فالعبد له مشيئة ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، والعبد له فعل ولكن فعله لا يعني ما إخوان ليس العبد منفردا به ومستقلا به، بل هو داخل تحت تقدير الله عز وجل وخلقه، تحت تقدير الله سبحانه وتعالى وخلقه، ولا تنافي بين أن يكون فعله إذا كان من مقدور الله وخلقه، إذا كان فعل العبد من مقدور الله سبحانه وتعالى ومن خلقه هذا لا ينافي أن يكون فعلا للعبد، هذا لا ينافي أن يكون فعل العبد، وعلى العكس من ذلك كما سبق إذا كان الشيء من فعل الله وتقديره لا ينافي أيضا أن يكون فعلا للعبد وكسبا له واختيار له وبمشيئته. قال فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، جعلوه بمنزلة الريشة في مهب الريح، وجعلوا أفعاله كحركة المرتعش الذي ليس له فيها مال يخوان اختيار، المريض يخوان إذا صارت أعضاؤه ترتعش وتضطرب لا شك أن هذا الارتعاش خارج عن إرادته وعن قدرته وليس له فيه اختيار، قالوا فأفعاله كحركة المرتعش، ليس له فيها اختيار ولا إرادة ولا مشيئة، وهي نفس فعل الله عز وجل. قالوا المعتزلة نفاة القدر، جعلوا العبادة خالقين أي يخلقون أفعالهم، يفعلون أخلاق، يخلقون أفعالهم، ومعنى ذلك أنهم يوجدون ما لا يريد الله مالكان وجوده. هذا معنى قولهم، مقتضى قولهم أنهم يوجدون ويفعلون ما لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يوجد، ولا يريد مالكان أن يفعل، ولا يريد أن يفعل. ولهذا مقتضى قول المعتزلة يعني ما يا إخوان أن العباد خارجون عن سلطان الله سبحانه وتعالى، خارجون عن ما يا إخوان عن سلطانه وملكه وعن قدرته، وعن ما يا إخوان قدرته. قال والمعتزلة نفاة القدر، جعلوا العبادة خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها أي من كلام الشيخ محمد بن عزيز المانع، قال لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. ومن أراد يا أخوان التوسع في هذه المسألة، فمن أحسن ما يعني جمع هذه المسألة مع اختصار تائية الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القدر، التائية في القدر مع شرحها العلامة السعدي رحمه الله تعالى. قالوا في باب وعيد الله، قال شيخ الإسلام وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية والخوارج وغيرهم. قال العلامة الراس في شرح قوله وفي باب وعيد الله إلى آخر، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، يعني قالوا إذا ثبت الإيمان فمهما فعل الإنسان من ذنوب فهذه لا تخدش في إيمانه ولا تقتضي استحقاق عذاب في حقه، فإيمانه أفسق خلق الله كإيمان يعني أبر خلق الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل، لأنهم فسروا الإيمان بما يقتضي هذا الحكم، بما يقتضي ما يقال هذا المعنى، وهو الحكم الأنبياء والرسل والصالحين والشهداء في الإيمان على يعني رتبة سواء هم وأفسق خلق الله سبحانه وتعالى كما سيأتي، لأنهم يرون أن الإيمان إذا ثبت فلا يضر معه ذنب كما أن الكفر إذا ثبت لا تنفع معه مالقا طاعة، هكذا يقولون وتناسوا وتجاهلوا ما ورد من الأدلة المتكاثرة الدالة على أن أعمال العباد هي من الإيمان وأنها تقتضي زيادة الإيمان أو نقصانه بحسب الفعل والترك، وأن ما الإخوان هي أن العبد يعذب ويؤاخذ على تفريطه يوم القيامة إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبه، وإن شاء غفر له غفر له. قال وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، ويعني اقتصروا على معنى ما الإخوان معناه على ما دل عليه اللفظ من المعنى اللغوي، مع أن الإيمان كما سبق معنا ما هو ليس هو مجرد التصديق فحسب، بل تصديق مع إيش؟ إقرار، بل لا بد أن يكون تصديقا مع إقرار، لأن التصديق وحده في القلب ليس ما الإخوان بكاف، بل لا بد من إقرار واعتراف مع هذا التصديق. ومقتضى قولهم هذا أنه يكفي التصديق القلبي، ولا يشترط نطق اللسان ولا فعل الجوارح كما قال الهراس، وإن لم ينطق به وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء قبل هذا. ومقتضى هذا قول يا إخوان أن يعني من أيقن بقلبه يعني ما يا إخوان صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه نبي مرسل، وإن لم ينطق بالشهادة ويعترف أنه ما يا إخوان مؤمن من المشركين ومن اليهود والنصارى، وهذا هو مقتضى قولهم الفاسد، الحكم لأفجر خلق الله سبحانه وتعالى بالإيمان على وجه المساواة لأبر خلق الله من الأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان أي أبعدوها عنه وقالوا ليست من الإيمان، وقيل من الرجاء، سموا مرجئة من الرجاء لأنهم غلوا في الرجاء فجعلوا كل مصدق مؤمنا وناجيا يوم القيامة وإن لم ينطق بلسانه ولم يفعل بجوارحه. وقيل أيضا من الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال وأخرجوها عن الأعمال وأخرجوها عن مسمى الإيمان واكتفوا بمجرد التصديق. ومنهم أيضا من يقول يا أخوان يعني ماذا هو مجرد المعرفة، ومجرد المعرفة، وهذا قول أشد من قول من قال هو التصديق، لأن المعرفة قد تحصل من غير تصديق في القلب. يعرف الله، يعرف أن الله موجود، يعرف ماذا يا أخوان أن الله موجود، وهذا هو قول الجهم. تعريف الإيمان بالمعرفة هو قول الجهم ابن صفوان، فمن عرف الله فهو مؤمن وإيمانه كإيمان أنبياء الله ورسله والملائكة، وهذا قول أفسد مما قبله، أفسد ماذا يا أخوان مما قبله. ولهذا هؤلاء يا أخوان لا يتحاشون من معصية ولا من فجور ولا من أي نوع من أنواع الكفر، فيأتون من القبائح والذنوب والمعاصي والمنكرات يعني، بل ومن الكفر الصريح البواح والردة الواضحة يعني ما يعني يعلم العاقل أن هؤلاء ليس لهم حظ من الإيمان، ومع هذا يرون أن من كان هذا حاله فهو من أهل الإيمان الكامل وإيمانه كإيمان أنبياء الله ورسله. ولهذا كان هذا المذهب يا أخوان من مذاهب الزندقة. قال ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه من الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا يا أخوان إجماع، إجماع السلف على هذا، وهو الذي تواترت وتضافرت فيه أدلة الشريعة. وجاء في هذا بهذا اللفظ حديث يا أخوان إلا أنه موضوع لا يثبت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا ليس حديثا بل هو موضوع، وإنما هو يعني ما يا أخوان القاعدة الشرعية المأخوذة من الأدلة المتكاثرة في القرآن والسنة الدالة على أنه يدخل في الإيمان يعني ما يا أخوان اعتقاد القلب والتصديق والإقرار والاعتراف والإقرار والنطق باللسان وهو الإقرار بالقول والعمل بمقتضى ذلك وهو العمل بالجوارح والأركان، هذه كلها من الإيمان. والمرجئة يعني ما يقالوا أيضا الخوارج المعتزلة هم تصوروا الإيمان شيئا واحدا، يقولون فإذا ثبت كله لا يحصل له نقص، هم قالوا الإيمان شيء واحد لا يتجزأ لا يزيد ولا ينقص، إذا ثبت ثبت كله وإذا زال زال إيش كله. لكن المرجئة قالوا إذا ثبت ثبت كله ولا تزيله المعاصي، وأخذوا بأدلة الرجاء وأما الخوارج المعتزلة فكذلك قالوا إذا ثبت الإيمان ثبت كله، قالوا والمعصية تذهبه كما يذهبه مال يا أخوان الكفر كما يذهبه الكفر، فهم منشأ قولهم واحد هو القول بأن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ لا يزيد ولا ينقص، إلا أن المرجئة يعني مالوا إلى أدلة الرجاء فقالوا المعاصي والذنوب لا تؤثر فيه وفسروه بتفسير يعني فاسد كما سبق، وأما المعتزلة فقالوا نظروا إلى أدلة الوعيد وقالوا فإذا فعل الذنب أزاله وأذهبه كليا، ولهذا يكفرون يعني مال يا أخوان مرتكب الكبيرة. قال ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه من الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا، يعني الخروج من الإيمان الخروج يعني مال يا أخوان من الإيمان يكون بالإتيان بما يوجب زوال الإيمان وقولهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ لا يزيد ولا ينقص هذا قول فاسد، هذا قول مال إخوان فاسد كما ترده الأدلة المتكاثرة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، على زيادة الإيمان ومال إخوان ونقصانه، الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، مما يدل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه ماذا أدنى. وهكذا في حديث الشفاعة الله عز وجل يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. وهذا فيه بيان لثبوت أصل الإيمان بهذا القدر، وهو على وجه الضعف، على وجه ماذا يا إخوان؟ الضعف. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا شك أن الزيادة إنما تكون بعد إيش؟ بعد نقصان، بعد ماذا يا إخوان؟ نقصان. قال فإنه ولا شك أن الإجابة بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه من الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح وعمل بالأركان. فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا، يعني مثلا اعتقد بقلبه ولم يعترف بلسانه ليس مؤمن، ولهذا أبو طالب لم يكن مؤمنا وإن كان مصدقا في قلبه أو عرف الله لكنه لم يصدق أو لم يقر بلسانه أو أتى بما يخالف ذلك كإبليس عرف الله سبحانه وتعالى فقال ربي يعني ماذا قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ولكنه لما أتى بما يناقض هذا لم يكن هذا نافعا له. وهكذا إذا قال بلسانه، إذا قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه ولم يصدق لم يكن مؤمنا، وهذا هو حال المنافقين، هذا هو حال ماذا يا إخوان؟ المنافقين. لأنه لو كان الإيمان مجرد الإقرار باللسان، مجرد الإقرار باللسان لكان أهل النفاق ماذا يا إخوان؟ مؤمنين، لكان أهل النفاق مؤمنين لأنهم أقروا بألسنتهم ولم يصدقوا ماذا يا إخوان؟ بقلوبهم. وهكذا أيضا من ترك الأعمال، من ترك ماذا يا إخوان؟ الأعمال ولم يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه ولم يجتنب ماذا يا إخوان؟ نواهيه. وهذه المسألة هي التي يعني شغب فيها يعني ماذا يا إخوان؟ في هذا الزمان يعني ما يخوان أرباب الفكر التكفيري والقطبية والسلولية، يعني هل جنس الإيمان اشتراط الإيمان جنس الإيمان ومسألة الجنس ونحوها مما هي من المسائل المحدثة. وإلا فمسألة العمل يقال من كفره الله ورسوله فهو كافر، ومن لم يكفره الله ورسوله فليس ما يخوان فليس بكافر، فليس ما يخوان بكافر. لكن لا بد في الإيمان من عمل، لا بد ما يخوان في الإيمان من عمل، والعمل من الإيمان، والعمل ماذا يقال من الإيمان. قالوا أما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الدم والعقاب. فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال من الإيمان، وهو بدعة لأنه مخالف لأصول شرعية وهي الأدلة المتكاثرة على أن الأعمال من الإيمان، على أن ما لإخوان الأعمال من الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بالإيمان هنا ما لإخوان الصلاة التي أفعاله معانا سماها إيمان. والنبي عليه السلام حين قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، والقول يعتبر فعلا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق فعل وقد أدخله النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، فخلاف هذه الأدلة يعتبر بدعة. وهذا هو ضابط البدعة، وهذا ما يقال ضابط البدعة، يعني الخروج مخالفة أصل من أصول الشريعة، أصل كلي من أصول الشريعة. وقولهم وخلافهم يا إخوان ليس خلافا لفظيا كما قرره بعض أهل العلم، فالذي يقول فالقول بأن خلاف مرجئة الفقهاء من أهل الكوفة خلاف اللفظي هذا القول فيه نظر، بل خلافهم خلاف معنوي، بل خلافهم خلاف معنوي، لأنهم يرون أن الإيمان وإن كانوا يقولون يعاقب المقصر إن شاء الله، إن شاء الله أن يعاقبه ويثاب المطيع، لكنهم يرون كما رأى غيرهم أن هذا لا يخدش في الإيمان، يعني لا يوجب زيادة الإيمان ولا نقصانه، فبفعل المأمور عندهم لا يزيد الإيمان وبتركه لا ينقص الإيمان، بفعل المحظور لا ينقص وبتركه لا يزيد ما يخوان الإيمان. ولا شك أن هذا خلاف معنوي، ولا شك أن هذا خلاف معنوي، فخلافهم خلاف معنوي، ولهذا كما قال العلامة الحراج قول باطل، أو إن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال من الإيمان، من جهة، ومن جهة أنهم يرون أن فعل أن الأعمال لا تزيد بالإيمان وتركها لا ينقص الإيمان، وهذا خلاف معنوي، وهذا ما جفان خلاف معنوي، وإنما قد يقال خلاف لفظي، لو قالوا لا نسميها لا ندخلها في الإيمان لكن فاعلها يزيد إيمانه وتاركها ينقص ما جفان إيمانه، هذا ممكن أن يقال، يعني الأمر فيه أخف، وإلا حتى ولو قيل هذا فالخلاف في مثل بمثل هذه الصورة خلاف فاسد، خلاف فاسد معنوي. لماذا يا إخوان؟ لأن الله سمها إيمانا، فكيف أنت تقول هذه ليست مال يا إخوان من الإيمان؟ وكل قول صادم دليل الشرع ونص الشارع فهو قول الخلاف به خلاف مال يا إخوان، خلاف معنوي، خلاف مال يا إخوان معنوي. قالوا أما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يذيب المطيع، المعتزلة الذين من قاعدتهم التحسين والتقبيح العقلي، وأنه يجب على الله فعل الأصلح، قالوا والأصلح عقلا أن يعذب العاصي على معصيته وأن يذيب المطيع على ما يقال على طاعته، على طاعته. قال فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، وهذا الوجوب عندهم أوجبوه على الله بعقولهم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وعارضوا كلام الله سبحانه وتعالى، وعارضوا حكمه الذي هو سبحانه وتعالى أعلم به، ويعني ما يخوان منهم أعلم به منهم، ولكن هكذا العقول وهكذا الآراء والاستحسانات تفعل بأهلها، هكذا العقول والآراء والاستحسانات تفعل بأهلها. فالواجب على المسلم أن يكون مستسلما متبعا، ولا يقدم رأيه ولا استحسانه ولا عقله على حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله، فإن الله ورسوله أعلم بما يصلح العباد، وأعلم بما فيه حياة الناس في دينهم ودنياهم. ومثل هذه الأقوال التي تعارض أحكام الشريعة ويعني مبنية على العقل أو الرأي والاستحسان، هي في الواقع نوع من الاستدراك على الله سبحانه وتعالى، وهذا المستحسن أو الرائي الذي حكم رأيه وعقله وذوقه في مقابل حكم الله سبحانه وتعالى بلكن ولكن إلى غير ذلك، فهو في الحقيقة كأنه يستدرك على الله، وأنه علم ما لم يعلمه الله ورسوله، علم ما لم يعلمه الله ورسوله، ويعني وله أحقية التشريع مع الله ورسوله، كما بين هذا الشاطبي في الاعتصام في المفاسد أو المعاني الفاسدة التي يقتضيها ابتداع أهل البدع. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا نص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وفسدت عقولهم، عقول المعتزلة وما نتج عنها من فساد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكيف يقال إن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يعذب العاصي وقد أخبر أنه يغفر لمن شاء من هؤلاء، أنه ما يخون يغفر لمن شاء من هؤلاء. قال وقد استفرت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، وهي أحاديث الشفاعة التي قال الحافظ إنها من المتواتر في قوله شفاعة ورؤية وحوض ومسح خفين وهذا بعضه، فهي من الأحاديث المتواترة التي تبين أن عصاة الموحدين الذين يدخلون النار لا يخلدون فيها خلاف الوعيدية الذي يقول من دخلها لم يخرج منها، من دخلها لم يخرج منها، وهذا قول فاسد يصادم أدلة الشريعة، أدلة القرآن والسنة. وأيضا استدلوا من الأدلة النقلية، وهي شبهات في الواقع وليست أدلة، لا يصلاها إلا الأشقى، قالوا فمن دخلها فهو شقي، وما يا إخوان شقي، لكن بين أهل العلم أن الصلي المقصود به هنا دخول الكافرين، دخول ما يا إخوان الكافرين، لأنه يصلاها بمعنى يبقى فيها ويدوم فيها على وجه يتصل به العذاب. وأما المؤمن فكما جاء في حديث الشفاعة أنهم إذا تساقط عصاة الموحدين في نار جهنم يميتهم الله سبحانه وتعالى فيها إماتة، ثم إذا أخرجهم الله ألقاهم في نهر الحياة فينبتون على شفيره كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل. فما أخبر الله به من صلي أهل النار على هذا الوجه والبقاء فيها والمكث فيها على وجه يتصل به العذاب، هذا إنما يكون في حق أهل الكفر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهم فيها لا يموتون ولا يحيون. وأما عصاة الموحدين فالله عز وجل يمحصهم فيها، فإذا دخلوها أماتهم الله فيها إماتة فيموتون فيها ثم يحييهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. قال: فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجعة وبين موجبيهم القدرية. المرجعة قالوا الله عز وجل على اختلاف طبقاتهم، غلاتهم يقولون مجرد التصديق أو المعرفة كاف، ولا يترتب على أي ذنب وعلى أي فعل ولو كان كفرا ولو كان يعني ماذا ما كان من الذنوب لا يترتب عليه ماذا يا إخوان؟ وعيد، لا يترتب عليه وعيد. وأما الوعيدية فقالوا لا بد من حصول الوعيد في حق العاصي ولو فعل ما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يغفره لمن شاء، وأهل السنة وسط في ذلك. قال: فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآيات السابقة. يعني فأحكام الآخرة هذا مذهبهم، لا القطع للعصاة بالوعيد ولا نفيه، لا القطع له بالوعيد كما فعلت الخوارج المعتزلة، ولا نفي الوعيد عنه كما فعلت المرجئة. هذا في أحكام الآخرة. وفي أحكام الدنيا لا يحكمون له بأن إيمانه كامل كما فعلت المرجئة، ولا يحكمون عليه بزوال الإيمان كما فعلت الوعيدية. فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيثبتون له مطلق الإيمان ولا يثبتون له مطلق الإيمان وهو أصله على وجه الناقص، ولا يثبتون له الإيمان المطلق وهو الكامل، وهو ما يا إخوان الكامل، لأنه عاص وفاسق. قالوا: إذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة. وأظن الوقت انتهى.
ما لا يمكن أن نقوله.